ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فكان من بين الإجابات التي تكلمنا عنها في اللقاء الماضي النزول في أرض المغضوب عليهم ومن خسف الله بهم، وكان ذلك في معرض جواب من سأل عن الذهاب إلى البحر الميت، وقررنا أن النزول ليس بممنوع في أصله، وإنما هو ممنوع في وصفه لما تفرق الأصحاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدهشوا بما رأوا وافترقوا عنه، ولم يشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اعتبروا بما جرى معهم، فحينئذ لامهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام يأتي. قلنا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في مواطن عديدة، وذكرت أن الإمام البخاري ترجم عليه في كتاب أحاديث الأنبياء بقوله: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجرة. وهذا يفيد أن النبي قد نزل عند الإمام البخاري، ثم أخرج الإمام البخاري بسنده إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. ومن طريق عبد الله بن دينار بسنده إليه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابه. تبويب الإمام البخاري باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر يوافق القرآن: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فهذا يوافق القرآن، الله يقول في معرض الامتنان: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. الحافظ ابن حجر في كتابه العظيم الذي يعتبره كثير من العلماء والمطلعين كتاب الإسلام، في كتابه شرح صحيح البخاري فتح الباري، كتاب كبير، والبخاري رحمه الله قرر في بعض المواطن من الكتاب شيئا، ثم في مواطن أخرى قرر شيئا آخر يخالفه. والعبد الضعيف لما قرأت فتح الباري وجدت هذه الظاهرة بارزة، وبعد أن مررت على مثل ومثلين أعدت الكرة وجمعت تراجعات الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وطبعت رسالة صغيرة سميتها تراجعات ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. طبعا ابن حجر من عسقلان، وعسقلان هي قرب من غزة، وغزة كانت تتبع مصر كالشافعي رحمه الله، الشافعي كذلك من غزة. فالشاهد أن ابن حجر في شرح هذا الحديث في كتاب الصلاة قال: وسيأتي أنه صلى الله عليه وسلم لم ينزل في الحجر البتة، هكذا قال في الموطن الأول لما خرج البخاري الحديث لكتاب الصلاة. ثم لما وصل إلى كتاب الأنبياء عند باب نزول النبي الحجر فهم أن البخاري فهم من الحديث النزول، نزول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في شرحه لأحاديث الأنبياء قال: زعم بعضهم أنه مر به ولم ينزل. يريد من؟ يريد نفسه، يريد نفسه. يقول زعم بعضهم، العلم برهان، العلم لا يقبل المجاملة. متى تبين الإنسان خطأه فالواجب عليه أن يعود. قال زعم بعضهم أنه مر به ولم ينزل، ويرده التصريح في حديث ابن عمر لما نزل الحجر أمرهم أن لا يشربوا، فقد قرر أنه عليه السلام نزل في الحجر في الموطن الآخر. يعني هذا من المواطن التي تراجع فيها الحافظ ابن حجر في شرحه على الحديث. هات الأسئلة كلهم الله يكرمك. أخ يقول: أعطنا وبين لنا وسائل الثبات على دين الإسلام والسنة والأخلاق الحميدة. أولا الثبات توفيق من الله، والعبد يتهم نفسه وقلبه يجأر إلى الله بالدعاء ولسانه يلهج بالثناء واللسان يكرر مع رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. الناس تقول: يا مقلب القلوب الأبصار، لم تثبت ولا في أي رواية زيادة الأبصار. فإذا أردت أن تكون متبعا قل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ابنته فاطمة أن تقول في الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا يقال في أذكار الصباح وأذكار المساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا الله نستغيث برحمتك على ما نرى، نرى من أسباب الغربة ما الله به عليم. الإنسان يشعر أنه غريب، وأنه لما يحكم نصوص الشرع ويبتعد عن العواطف ويبتعد عن المألوف وعن العادات والتقاليد تزداد الغربة. وكلما ازداد الإنسان معرفة وعلما وهدى وتقى اشتدت عليه الغربة. فمن أسباب الثبات أن توجد في نفسك الاستعداد، وأنك إن لنت فكما قال بعض علماء دمشق لتلاميذه قال: ليكن أحدكم كالحوارة ولا يكن كالخشبة. فإن الحوارة إذا هبت الأعاصير والرياح مالت باستقامة، شجر الحوارة إذا مال يميل وهو مستقيم حتى يكاد يصل الأرض وهو لا ينثني، يميل كله باستقامة. ولا يكن أحدكم كالخشبة، فإن الأعاصير إذا جاءت ووجدت الخشبة تقطعها وتكسرها. فكيف تميل باستقامة؟ تميل باستقامة، تقول بالكلمة الطيبة وبالطريقة الطيبة. ثم الثبات يحتاج إلى بيئة. الإنسان يعزل نفسه عن الفاسدين والمفسدين في الصحبة الخاصة. العزلة معناها في الشريعة حتى يرزقك الله عز وجل الثبات في وقت الفتن تحتاج إلى أن تأخذ نصيبا من العزلة. العزلة ليس معناها في الشرع أن تعيش في الغيران وفي الصحاري، لا، العزلة معناها ثلاثة أمور: أن تحرص على الجمعة والجماعة وألا تغيب عن الجمعة والجمعة، وأن تختار الصحبة الخاصة باختيار دقيق. أغلب الناس أتوا في دينهم من الصحبة الخاصة. الصحبة الخاصة هذه من أهم المهمات. صاحبك الذي تخالطه باستمرار متى غفلت ذكرك، وما ابتعدت قربك، ومتى عصيت أمرك ونهاك. الصحبة الخاصة من أهم أسباب إزالة الوحشة في الغربة. الغربة حسنة، إلا أن الصعوبة فيها الوحشة. فمع الوحشة التي في الغربة بما تزيلها؟ بالصحبة الخاصة. لما تصاحب أخوة أطياب صحبة خاصة فأنت تبدد الغربة، الغربة تزول أو تقل، والوحشة تزول. الغربة تقل، ثقل وطئها يخف، والوحشة بهؤلاء الصالحين تزول. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو مهم جدا، وهذا سبب لانحراف كثير من الناس، التبقر والتوسع في الحلال. وفي طريق التوسع في الحلال تجد مصائب ومشاكل. فإذا أردت الثبات الجم نفسك وأشغلها بمعالي الأمور ولا تشغلها بسفاسف الأمور. تستغرب بعض الناس همه تنمق والترتيب، وإما في طعام أو في لباس أو في سيارة أو في دار أو في أثاث أو في ديكور أو هذا مش في آخر الزمان، مش هذا هم الإنسان. وكم أهلكنا من قبلكم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. أهلكنا أقوام قبلكم، أقوام كم أهلكنا من قرن، قرون، أحسن منكم أثاث وأحسن منكم رئية. شو يعني رئية؟ يعني واجهة البيت وذكور البيت أحسن منكم. فالحسن هذا لا يرد عذاب الله عز وجل، حسن الأثاث هذا لا يرد. فبعض الناس، أنا لا أقول لا يكون بيتك جميلا، ولا أقول لا يكون أثاثك جميلا، ولا أقول أن يكون هندامك جميلا، بس ما يكون هذا شغلك الشاغل وتضحي بكل شيء من أجله، وتروح على المولات وضيع دينك وضيع بصرك وضيع من رشوه وانت بحث. اجعله بقدر، اجعله بقدر. فإذا أحكمت هذه الأشياء في زمن الغربة، أحكمتها أحكاما جيدا، وقلبك اتصل بربك اتصالا حسنا، فهذه من أهم وسائل الثبات. ومع هذا وقبله وبعده، لابد أن يكون لك صلة بمجالس العلم حتى تبقى على نور، وتأخذ من هذه المجالس النور، وتبقى تعيش في الظلمات بنور، يبقى عندك نور. فأن تربط نفسك بكتاب الله وبمجالس العلم، وأن تنظر في كتاب الله. ونحن يا إخوة نحتاج أن نتدبر كتاب الله. حاجتنا لكتاب الله تلاوة مهمة، لكن الأحوج التدبر. زالت العجمة عن الألسنة حول كتاب الله في النطق، ولكن العجمة ما زالت على القلوب. فالقلوب تقرأ ولا تتدبر. لذا ينبغي أن تنظر دائما، ينبغي أن يكون عندك تفسير لكتاب الله دائما تنظر فيه. صليت خلف الإمام، الإمام قرأ آية ما فهمتها، قلبك حاضر الحمد لله. أن تشعر أنك ما فهمت آية، احمد الله حمدا كثيرا ذي نعمة، ما أنا فهمت التي قبلها والتي بعدها. بعض الناس ما بيعرف شو فهم وشو ما فهم، هذا بالخالص يعني واقف، بس واقف. لكن إذا تدبرت وبعض الآيات ما فهمتها، احمد الله أنت في نعمة، أنت في نعمة عظيمة. فبعض الناس يدخل ويخرج ويشعر أنه تدبر بفهم شيئا، الصعب والسهل واحد. هذا النوع اللي يحتاج أن يترقى بعد، يكون لك تفسير تنظر فيه باستمرار. متى سمعت خطبة، سمعت موعظة، صليت خلف إمام لم تفهم شيئا، دون، اكتب، احفظ، اذهب اقرأ، ليكن لك صلة بكتاب الله، بكتاب الله سبحانه وتعالى. وما أدري هل يمكن للأمة أن تنهض وتقوم ونعمل وتعمل مراكز لتفهيم القرآن، ولا تبقى المراكز فقط لتعليم التجويد والنغمات ولتحفيظ القرآن. أصبح بعض الناس يحفظ القرآن كأننا بحاجة إلى، كأننا زدنا المصاحف نسخة أو زدناها أسطوانة أو سيدي. الأخلاق بعيدة عن القرآن، والالتزام بعيد عن القرآن، والقرآن صار حفظ مثل نسخة من نسخة، مثل الأوراق. أنا لا أزهد في حفظ القرآن، لكن أنا أقول أننا بحاجة إلى أخلاق القرآن، بحاجة إلى أن نتدبر القرآن وأن نفهم القرآن، وهذا كله من الأسباب المعينة على ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا نسي الإمام في الصلاة الجهر في التكبير وانتقل إلى الركن التالي من غير أن يسمع المصلين تكبيرة، فماذا يفعل المأموم؟ لماذا أولو الأحلام والنهى خلف الإمام؟ الإمام كبر وركع أو كبر وسجد ولكنه لم يسمع، ما جهر، ماذا يفعل الذي خلفه؟ يجهر كالمبلغ، أيجهر كالمبلغ. يعني أنا أصلي خلف الإمام، الإمام سجد ولم يقل الله أكبر، لم يجهر بها، أنا مباشرة أقول الله أكبر وأسجد، أنا أقول الله أكبر وأسجد. ثم إذا لم يقل هذا الإنسان ينظر في حال المأموم، فمن استدرك فتابع بأن يلحظ الإمام. إذا احتجت أن تلحظ الإمام الحظه بعينك، إذا احتجت أن تلحظ. في رواية ذكرها شيخنا رحمه الله في صحيح الجامع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحظ في الصلاة. إذا احتجت أن تلحظ الحظ، إذا ما تستطيع صلاتك إلا أن تلحظ الإمام فالحظه. طيب إنسان ما لحظ، والله إذا الإمام ركع وقام وصاحبنا المأموم ما ركع بالكلية وأدرك مع الإمام السجود، هذا لا يسلم بتسليم الإمام، هذا فاته ركن من ركعة، والركن وحده لا يقضى، لابد من أن يأتي بالركعة بتمامها وكمالها. فلما الإمام يسلم هو بقوم ويأتي بركعة. طيب ركع ثم قام ولم يدرك مع الإمام، هذه مسألة فيها خلاف. فمنهم من قال، وهو قول الجماهير، إذا سبق المأموم الإمام بركعتين بركنين فأكثر ولم يدرك المأموم الإمام، يعني الإمام ركع وقام وسجد صار ركنين، والمأموم بعد راكع، قالوا يلغي الركعة ويأتي بركعة، يقبل ويلغي الركعة. والشوكاني رحمه الله نازع في ذلك في كتابه سيل الجرار، وذكرت منازعته في كتاب القول المبين، وقال هو أتى ولكن لم يدرك مع الإمام، فهو أساء وأخطأ، ولكن ركعته تحسب وصلاته صحيحة، والقلب يميل لهذا. فإذا صاحبنا أدرك مع الإمام الركوع، استدرك فأدرك، أو أتى بالركوع ولم يدركه معه وأكمل صلاته بسائر أركانها، فصلاته صحيحة. وأما إذا لم يأتي بركن من الأركان فليست الصلاة صحيحة. هل تنصح بدراسة الملل والنحل وتفاصيلها والمقارنة بينها للمبتدئ في طالب العلم؟ الجواب لا ثم لا ثم لا. في أصل التنشئة الكتاب والسنة، والتقريرات العقدية السنية السنية، ولا تنشغل بالشبه، فإن علقت شبهة في قلبك فإن لها أن تزول. فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، وقد ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صحفا من التوراة بين يدي عمر في بداية التنشئة فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: وإما الله لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فلامه، لام عمر، وعمر من هو؟ رضي الله تعالى عنه. فأنا لا أنصح بأن تنظر في الباطل قبل أن تمتلئ جنباتك من الحق، وإذا ابتعدت عن الباطل بالكلية فلا ضير عليك، لكن يجب في الأمة أن يكون هنالك فريق يعلمون العقائد الباطلة لتزييفها إن دعت الحاجة لذلك. متى دعت الحاجة فيعلم الشر للتحذير منه، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. أما أن ينشأ الإنسان على الشبهات فلا. ما هو الحد الواجب من صلة الرحم؟ ومن هم الذين تجب فيهم صلة الرحم؟ وفي أيامنا هذه أصبحت المسافات تقصر بين الناس بسبب سهولة وسائل النقل الحديثة، فهل يعتبر زيارة المرء لأقاربه من العيد إلى العيد صلة رحم؟ من قال لك أن في العيد زيارة؟ يعني فتش نصوص الشرع كلها، في زيارات في العيد. من علامات، وأرجو أن تفهموني وأن تجعلوا كلامي على مرادي، لا تفهم كلامي على مرادك، من علامات قطيعة الرحم أن تذهب إليهم في العيد. ما أدرى الكلام وضح ولا ما وضح؟ وضح ولا ما وضح الكلام؟ من علامات قطيعة الرحم أن تذهب إلى رحمك في العيد. يعني لما تقول فلان راح يوم العيد على رحمه، ما أنا ما بروح على رحمه يوم العيد، ما أنت قاطع رحم، أنت قاطع رحم. يعني لو كنت قبل العيد بيومين أو بيوم أو عملت دعوة في رمضان رحمك، هل يلزم أن تذهب في العيد؟ ومن أين اللزوم؟ من أين اللزوم؟ طيب، لكن الناس أصبحت العبادات عندها إيش؟ أصبحت العبادات عندها عادة مألوف. أدركت الآباء والأجداد دون علم، أدركت الآباء والأجداد يفعلون نفعل. الصلة أقلها الملل، لأن عكس الصلة القطيعة. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. أقل الصلة البلل، يعني تمسك التليفون اليوم وعلى رحمك وأنت قاصد والله يعلم من قلبك تريد الصلة وتريد امتثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. يا أمي فلانة كيف حالك؟ إن شاء الله أنتم بخير. وغلقت الهاتف ودخلت السرور عليها، هذه نوع من نوع الصلاة. بلل، مش صلاة كاملة، هذا بلل. بلل، لك قريب، لك شقيق، لك شقيقة، لك مسافر بعيد، ما تستطيع إلا التليفون. والله يعلم من قلبك أنك ما رفعت التليفون إلا أنك تريد الصلاة. لك أجر الصلاة، لك أجر الصلاة. شو الصلاة؟ عادات الناس. الشرع ما حد قاعدة عند أهل العلم أن كل شيء لم يضع له الشرع حدا ولا يوجد له حد في اللغة فمرده إلى إيش؟ إلى العرف. مرده لذا نحن لا ننكر زيارة الرحم في العيد، لكننا ننكر بقوة حصر الصلة بزيارة العيد. لكننا ننكر بقوة حصر الصلة بزيارة العيد. فالصلة لا يوجد لها حد في اللغة، ابحثوا معاجم اللغة، فعل، وصلة، ما في حد، ما في حد في الشرع للصلة. فلم يبقى موضوع الصلة إلا إيش؟ إلا الأعراف. الغياب الطويل قطيعة، الغياب الطويل الذي يصل إلى 10 أشهر من العيد للعيد قطيعة. أن تمرض الإنسان ما يزار قطيعة. تصير مناسبة ما تهني قطيعة. فالمسألة صلة الرحم متروكة إلى أعراف الناس، والشرع لم يحد لها حدا، وكلما كنت وصولا كان ذلك أقرب إلى الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حد الصلة: مصوبا خطأ مستقرا في أذهان الناس قديما في الجاهلية، ثم كاد أن يقع فيه بعض الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موجود بكثرة هذه الأيام. يقول رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل من قطعه الناس. ليس الواصل بالمكافئ، ليس صاحب الصلة الذي تكافئ. شو يعني ليس الواصل المكافئ؟ يعني فلان جاءني أكافئه فأذهب إليه، ليس هذه الصلة. الواصل الذي يصل من قطعه الناس، الناس يقطعوه وهو يصل، هذا الواصل. إذا العلماء يقولون إذا لك رحم فذهبت فطردت، رحت على أختك، زوج أختك طردك، يجب عليك أن تعود. هذا بصير في زماننا؟ إن شاء الله بصير. الذين يخافون الله يصح هذا.
بصير الشك الأول.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طب من هم الرحم؟ الرحم من يرثهم يرثوك. ومنهم من قال: من تجتمع أنت وإياهم وأصولك وفروعك في رحم. أنت أخوانك وخواتك اجتمعت في رحم، عماتك وعمامك اجتمعوا في رحم، خالاتك وأخوالك اجتمعوا في رحم. طيب هل الرحم خاص بالنساء أم أن الرجال رحم؟ الرجال رحم على أرجح الأقوال، الرجال رحم، والذين ترثهم ويرثوك هم الرحم. طيب هل يمكن أن نحدد الرحم ونسميهم؟ لا، لأن الذين يرثون تتعدد الأمور بتعدد الأحوال بتعدد الحالات. يعني امرأة أقرب رجل لها ابن عم لها، فابن عمها رحمها والواجب عليه أن يصلها، لكن لا يخلو بها ولا يصافحها، لكن يتفقدها. لو وقعت عليها مظلمة من زوجها لم تجد غيره تفزع إليه. يعني امرأة ما لها أقارب، أقرب رجل إلها ابن عم، لو ماتت ورثها ابن عمها. مقابل الميراث إيش المطلوب منه؟ أن يصل وأن يتعاهد. فقد يكون رحم، قد يكون رحم وتحرم الخلوة وتحرم المصافحة ويحرم السفر. فالرحم كل من يرثه، من يرثك أو ترثه هو رحم. والغرب بالغن، ما دمت تغنم لابد أن تؤدي مقابل الغن، تؤدي الحق هذا الأمر. فهذا هو حد الرحم، والله تعالى أعلم. ما هي معايير تحديد المهر؟ لم يضع الشرع حدا للمهر. المهر في الشرع عبارة عن رمز يخاطب به ناكح البنت، طالب البنت، ولي أمرها، ويقول أنا أدفع مهر كذا، دلالة على التكسب وأنه يستطيع أن يعيش حياة كريمة وأن يتكسب المال. فالمهر الذي يحدده الزوج، ولا يجوز شرعا أن يرد الزوج للمهر، والمطلوب كل يحدد من سعته. فينبغي ولي أمر الفتاة لا فرق عنده بين أن يكون مهر ابنته قليلا أو كثيرا. أنا أبحث عن دينك وخلقك، أعجبني دينك وخلقك، قدم المهر أنت، وما بضير لي أنا، قدم قليل تقدم كثير أنا ما بضير، الأمر إليك مش لي. المهر يعود إليك، أنت تقدم مالا والمال يعود إليك. فالمهر يحدده في الشرع الزوج، واللي يرد الزواج من أجل المهر قليل أو كثير لا عقل له. ما هي أفضل طبعة لصحيح البخاري؟ طبعت نسخة خطية عن دار النوادر بخط البقاعي، صورت نسخة خطية وكل الروايات في الهوامش برموز. لما رأيتها فرحت فرحا الله به عليم. يقول الحافظ بن حجر عنها: بيعت في زماننا بعشرين مثقال ذهب. يقول عنها: بيعت في زماننا بعشرين مثقال ذهب، وهي خير نسخة رأيتها من صحيح البخاري. من الذي يقول هذا؟ الخريج في صحيح البخاري، الذي يعرف البخاري معرفة قل أن يعرفها مثله. فهذه أحسن طبعة الآن موجودة، طبعة النسخة خطية ومنمقة ومرتبة، وتستطيع أن تقرأها مقروءة، هي أحسن طبعات البخاري. الطبعات الموجودة، يوجد الطبعات السلطانية، طبعها الأستاذ زهير الناصر في 4 مجلدات، وكذلك صحيح مسلم. وهذه الطبعة أشرفت عليها الدولة العثمانية وتعاملوا معها كتعاملهم مع المصحف، دققها جمع من أهل العلم ووضعوا الفروق في الهوامش، وهي من أحسن الطبعات. هذه مطبوعة، وأما تلك فهي نسخة مخطوطة. أيهما أفضل، صلاة قيام رمضان في البيت أو في المسجد؟ بلا شك أن صلاة التراويح تكون في المسجد. الحسن البصري لما سئل قال: أينما كان قلبك أخشع وعينك أدمع صلي، أينما كان قلبك أخشع وعينك أدمع فصلي. اليوم إذا قلنا قلبك أخشع في بيتك، فأصحاب الفهم والجلد أندر من النادر. لكن بالجملة صلاة القيام في المسجد هي سنة الأسلاف، وهي السنة التي استقرت عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها مخافة أن تكون فريضة فحسب، والله تعالى أعلم. رجل اشترى مني بضاعة ولم يدفع لي ثمن البضاعة، ثم أفلس فالبضاعة عنده. البضاعة لك بلا خلاف، وفي ذلك حديث البخاري. البضاعة لك، والله تعالى أعلم. شخص عنده بئر ماء، خرج في آخر الماء ماء رائحة كريهة منتنة مع الماء، وآخر ترك الماء في التانك وسافر بعد أشهر، رجع واستخدم الماء وكانت له رائحة. إذا أثر الماء على طعم ولون أو رائحة الماء، فهذا الماء يسقى الشجر، لا يهدر، لكن لا يشرب، لكنه لا يشرب، والله تعالى أعلم. ما حكم رضاع الزوج من زوجته؟ أخي أسأل، ما حكم رضاع الزوج من زوجته؟ أخبرنا مرة بعض مشايخنا لدرس في المسجد، هذا الكلام في أوائل 80، فقام رجل ومعروف في تلك المنطقة أنه يبيع كعك، دائما ينادي يقول كعك كعك، وصوته معروف ومعروف عند الناس يبيع كعك. فقام فسأل الشيخ، قال له: يا شيخ، بصير الرجل يرضع من زوجته؟ فكان الشيخ يعني أراد أن يداعبه، خلف كل ما هو كعكا. فكانت يعني فكان الجواب عجيبا. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول: إنما الرضاعة مع المجاعة، من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. فالسن الكبير الرضاعة على كبر لا تؤثر، والله تعالى أعلم. طبعا لا يستغرب هذه الأسئلة في زمن تأجيج الشهوات، فهنالك أسئلة كثيرة يسألها خصوصا الشباب، يسألون عن أشياء عجيبة غريبة، وحتى تقع الفائدة، وهذه الفائدة تكون عامة. أذكر ضوابط، ولازم هذه الضوابط الأصل الحل. فمتعة الرجل بزوجته حلال إلا أن يغشاها في حيض أو نفاس، فهذا حرام. إلا أن يأتيها من دبر، فهذا حرام. إلا أن يأتيها على وجه فيه ضرر له أو لها، فهذا حرام. وما عدا ذلك فالأصل في المتعة بين الأزواج الحل. الأصل في المتعة بين الأزواج الحل. أي نعم. وأنا أنصح حقيقة، وأنصح وأرجو أن يضع كلامي في مكانه، يعني من وجد في نفسه تفلتا وميلا للنساء في هذا الزمان العجيب الغريب، فأنا أنصحه يعني أن يلبي رغبته مع زوجته بأن يشتري لها ما يحب أن يراه إلى آخره. وما أجمل وأهنأ وأحسن أن تكون زوجتك في بيتك وأم أولادك هي حبيبتك وهي عشيقتك وهي صديقتك، وأن تعاملها معاملة حسنة، وأن تكون بينكما العلاقة طيبة. يعني ما تفعل، لا تظن أن الشهوة والسعادة خارج بيتك. اجعل سعادتك واجعل حاجتك تقضيها مع من؟ مع زوجتك. لا تظن أن الحياة سقط من الخلق حياة كريمة وحياة طيبة وحياة فيها يعني فيها حرمان. لا والله، هم المحرومون. والنبي صلى الله عليه وسلم خير زوج لخير امرأة. فزوجتك تلبي لك حاجتك، وتكون علاقتك مع زوجتك علاقة محبة وعلاقة مودة وممازحة وحسن عشرة وحسن طيبة، وأن تفهمها جيدا وهي تفهمك جيدا، وتأخذ حاجتك بما أحل الله عز وجل لك. مرات بعض الناس بمجرد أن لا تكون عنده حسن إدارة في البيت تبدأ تتفلت ويبدأ يقع في إشكالات كبيرة. أنت منذ البداية رتب أمورك في بيتك، رتب أمورك في بيتك. وهذه الزوجة إن أعفت أو أعففتها فلك على ذلك أجر، وهذه عبادة من العبادات. لا تظن أنها مسألة يعني فضل. بعض الناس الشيطان يتحكم به ويلعب به ويصده عن دينه ويقسي قلبه ويجعله يعيش بيئة سيئة وأصحاب سيئين بسبب أنه ما أحسن سياسة الزوجة، وما أحسن أن يكون صريحا واضحا وأن يأخذ حاجته بحلال من زوجته بالطريقة الحلال. فبعض الناس يعني مع الزوجة دائما معبس، ودائما مع الزوجة على أعصابه، ودائما الزوجة تتلقى الصدمات التي يواجهها في بيته. لا، ليس كذلك. أنت ريح زوجتك ثم زوجتك تريحك. أنت لبي لزوجتك ما تريد بما أحل الله عز وجل، زوجتك تسعدك. نعم، الزوجة شيء مهم جدا تعينك. النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة أعانت النبي كثيرا في الشدة التي واجهها في أول دعوته. لكن المطلوب من الزوج أيضا أن يصنع، أن تكون له سياسة في صنع هذه البيئة الطيبة، أن يعيش حياة طيبة، أن يشعر أن بيته جنته في هذه الدنيا وليس هو بمحروم من شيء. بعض الناس لا يجد في بيته راحة ولا سعادة، ويظن أن الذين هم قد شردوا عن الله وابتعدوا عن الله هؤلاء هم السعداء. بعض الناس قد يظن أنه بسبب دينه وصلاته وحرصه على التقوى هو محروم. لا، أنت لست بمحروم، أنت السعيد، أنت السعيد. ذاك المحروم من طاعة الله، ذاك المحروم من توفيق الله، ذاك المحروم من تأييد الله، ذاك الذي إن أتى امرأة فحملت فتقوم الدنيا عنده ولا تقعد، ذاك بمجرد أن يقضي نهمته كما نخبر نسأل الله عز وجل العافية يدخل عليه حزن وكآبة. مجرد أن يقضي نهمته من امرأة بحرام يدخل عليه حزن وكآبة وشدة، والويل كل الويل لو كانت حامل إلى آخره، بخلاف الرجل لما يقضي نهمته من زوجته يكون قد أدخل على نفسه سعادة، ويكون قد فعل طاعة، أعف نفسه وأعف أهله وهكذا. رجل يخرج ويدخل المسجد، هل يصلي في كل مرة تحية المسجد؟ لما يجلس يصلي. إنسان مثلا عامل اضطر يدخل ويخرج، ما دمت ما جلست ليس لك أن تصلي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين، داخل خارج مش مشكلة. لما تريد أن تجلس في المسجد حينئذ تصلي الركعتين، والله تعالى أعلم. هل يجوز المرأة أن تقوم بالإمامة في صلاة جماعة مع بعض النسوة؟ نعم، كانت عائشة أم، وكانت أم سلمة أم، وكانت أم الدرداء الكبرى والصغرى أم، والمرأة متى أمت النساء وقفت وسطهم، والمرأة متى أمت النساء وقفت في المنتصف.
تجهر بالصلاة،
تجهر بالصلاة ما لم يسمعها الأجانب. إذا صلت ولم يسمعها الأجانب وصلت بالنساء صلاة جهرية تجهر وتقف وسطهم. جاء لي سؤال في درس أمس، درس الخميس، ولعله محفوظ، هل للمرأة أن تأم زوجها إن كانت أحفظ منه؟ الجماهير يمنعون، ابن جرير الطبري فقط يجوز، وابن جرير يقول تأمه من الخلف، تقف خلفه وتأمه، ابن جرير فقط، والجماهير يمنعون ويجعلون أن المرأة لها، يعني ليست الإمرة للمرأة، والإمامة إمرة، الإمامة نوع إمرة، والله تعالى أعلم. ما حكم جلوس المرأة أمام زوج أختها بلباس محتشم من غير خلوة بوجود زوجها؟ هذه المسائل إخواني مضايق، والناس اليوم في غفلة، وهذه الغفلة بسبب جهل وغفلة، أرى أن المحذور يقع. فالأسلم والأبرأ والأورع والأحسن لدين الإنسان أن يكون الرجال وحدهم والنساء وحدهن، والله تعالى أعلم. أخ يقول أنا أعمل في مركز قرآني تابع لجمعية تحفيظ القرآن، الجمعية نظمت مسابقة لحفظ أجزاء من القرآن بشرط أن يتم دفع رسوم للاشتراك في المسابقة بقيمة 5 دنانير عن كل متسابق، يتم دفعه من قبل المركز التابع للطالب وليس من الطالب نفسه، وتقوم الجمعية بدفع جوائز الطلاب الفائزين، هل هذا جائز؟ إذا كانت الجمعية تأخذ 5 دنانير من كل طالب ثم تشتري الجوائز من 5 دنانير وتوزعها على الفائزين، هذا نوع قمار، هذا لون من ألوان القمار. يشترك مثلا 1000 واحد كله ندفع 5 دنانير، الجمعية تأخذ 5000 توزع 2000 دينار جوائز، يبقى لها 3000، هذا مثل القمار في اليانصيب. طيب 5 دنانير رسوم تنفق ولا صلة لها بالجوائز، يعني يسر المسألة، رجل وزع ورقة أو كتاب وعمل مسابقة والكتاب طبع ب20 قرش فباع كلفته، والجوائز من جهة ثانية من غير متسابقين، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. يا شيخ هل نحن في علم المصطلح الحديث مقلدون؟ لا، بعض الناس يقول لابد من التقليد، أنتم في التصحيح والتضعيف تقلدون، جواب لا، نحن متبعون. فرق بين التقليد والاتباع، التقليد وضع قلادة في عنقك تمشي وراء غيرك دون بصيرة دون دليل. إذا أبو جعفر الطحاوي كان يقول لا يقلد إلا غبي أو جاهل، المتبع يتبع دليل. أنا العالم، لماذا أحتاج العالم؟ أحتاج العالم ليدل للطريق الموصل للكعبة، فمتى أنا رأيت الكعبة بأم عيني ما احتجت للدليل، ما احتجت إلى من يدلني على الكعبة. فالذي يتبع الدليل ليس بمقلد، وإلا حتى العالم يصبح مقلد. العالم في الحديث أقصد، عالم الحديث لما يدرس سلسلة الإسناد ويفحص ثقة كل راوي ويفحص سماع كل راوي من الذي بعده وسماع الذي قبله منه، يفحص الثقة ويفحص الاتصال ويفحص عدم المخالفة وعدم وجود الشذوذ والعلة من أول السند إلى آخره، هذا نقول عنه مقلد، هذا نقول عنه مقلد. ونقول عن الصحابي مقلد للنبي، والأمر ليس كذلك. فالذي يتبع الدليل هذا متبع، والذي يقلد يقلد الإنسان ولا يعرف دليله، يسير وراءه وهو أعمى، فهذا ليس اتباعا، والله تعالى أعلم. طيب، أحد إخواننا أتانا بسؤال، ما الفرق بين صلاة الفرض في المسجد وصلاة الفرض في مصلى الشركة أو مصلى السوق؟ ثبت عند حميد بن زنجوي بإسناد جوده بن حجر من حديث أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في المسجد 25، وصلاة الرجل في مسجد سوقه 15. تصلي جماعة في مصلى قريب في غير المسجد الجامع هذه الركعة 15، وأما في المسجد فهذه 25 أو 27 على روايتين صحيحتين ثابتتين في الصحيحين. الرجل في فلاة من الأرض، مسافر صلى في فلاة من الأرض في صحراء، صلاة في الفلاة بخمسين صلاة، يعني أحسن من صلاة في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في فلاة من الأرض فأذن وأقام صلى خلفه ملائكة مثل مد البصر، فإن أقام ولم يؤذن صلى خلفه ملكاه، فالصلاة بالفلاة 50 ويصلي وراءك أناس مثل مد البصر. أخ يسأل يقول: ما حكم تأجير ترخيص لفتح مختبر طبي تحاليل طبية مقابل أجر شهري مقطوع ورخصة مقابل راتب في إحدى الصورتين؟ الصورة الأولى: مختبر يقوم بعمل التحاليل الطبية للمرضى الأصحاء المحولين من الأطباء والمراكز الصحية والطبية. ولا يقوم صاحب الترخيص المؤجر بأي مجهود عملي أو إشرافي، ولا يتواجد البتة في المختبر إلا عند استدعائه من قبل المستأجر لوجود مفتشين من وزارة الصحة أو لقبض الراتب الشهري. بعض الناس عنده شهادة، الشهادة تخوله أن يصنع شيئا، هو لا يريد هذه الشهادة، فتعرض عليه جهة أخرى: أعطينا شهادتك مقابل مبلغ، مثل دكتور تحاليل طبية. فواحد يقول له: أنا أعطيني شهادتك، الأخ يسأل: لك 500 دينار 200 دينار في الشهر، وأنا أريد شهادتك أفتح عليها مختبر. وهذا الرجل لا يعمل أبدا في المختبر ولا يسأل المختبر، لكن الجهة التي أعطته هذه الشهادة تمنع أن يفتح مختبر إلا على اسم صاحبه، فلما يصير في التفتيش لابد أن يطابق الرخصة تطابق الإسم لابد يكون موجود. الجواب قائم على أصول. الأصل الأول، هل هذا الحق المعنوي وهو الرخصة مال أم ليس بمال؟ هو مال، مثل الماركة المسجلة، مثل حقوق التأليف، مثل حقوق الاختراع، هذه كلها أموال، فالشرع يأذن ببيعها إن صحت الشروط إذا لم يقع محظور. طيب الجهة اللي تعطيك تأذن أو لا تأذن؟ عندنا صور، صورة نعلم أنها تأذن فيجوز لك أن تعطيها لغيرك يستفيد منها، هي مال لأنك استفدته بجهد وهي لك على وجه الخصوص وليست لغيرك. فالجهة التي أعطتك إياها عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى هي تأذن، فإن أذنت لك فلك أن تؤجرها. الجهة الثانية لا تأذن، فإن كانت لا تأذن فالمسلمون عند شروطهم، ومن حق أولياء الأمور أن ينظموا شؤون الناس حتى تستقيم الأحوال وحتى لا يقع غش وما شابه. الصورة الثالثة ألا نعلم، أو بتعبير أوسع من أن لا نعلم، جرت العادة على استئجار مثل هذه الرخصة. أنا الآن لا أجيب على تأجير رخصة معينة، وإنما يشمل كل الحالات الشبيهة بهذه الحالة، مثل إنسان مثلا صيدلي وراد واحد يفتح صيدلية، والصيدلية لا تفتح إلا على شهادة من معه صيدلة، وعليها فقس وعليها فقس. والصورة الثالثة أن تشيع المعاملة وتنتشر بين الناس ويحصل استئجار والدولة تعلم والدولة لا تأذن، لا نعلم عنها إذن، لكنها تسكت ما في ملاحقة ما في شيء. هذا القسم الثالث الخلاف هو فيه المعتبر. أما إن علمنا بالجواز قلنا بالجواز، وإن علمنا بالمنع قلنا بالمنع. الصورة الثالثة تشيع المعاملة ثم بعد ذلك لا نعلم أن صاحب الحق يطالب. هذا يفيدنا في مسألة يكثر أسئلة الناس عنها اليوم، أصحاب البرامج الحاسوبية مثل الويندوز مثلا وغيرها، هذه حقوق لأصحابها وأنت لا يجوز لك أن تستخدمها إلا بإذن منهم، فإن علمت أنهم يمنعون لا يجوز لك أن تستخدمها إلا لحاجات وضرورات، وللأصل المنع. طب الناس كلها بتستخدم، طب هم ساكتين؟ نعم هم ساكتين. هذا الذي يقول عنه علماء الحنفية، إذا شاع الأمر وانتشر وعمت البلوى ولا نعرف ممانعة، فهم أكثر الفقهاء يرخصون ويجوزون، وهم الذي هذا الباب هو الباب الذي يقال عنه يقول عنه الفقهاء مما عمت به البلوى. يعني لو نعلم أنهم لو أنهم يمنعون لصرحوا، هم ساكتون. هذه الصورة الثالثة. الصورة المسألة عليها الأخ، ما دام أنك أنت مطلوب يوم التفتيش ماذا يلزم من هذا؟ المنع. هذا يلزم منه المنع. لماذا هذا المنع؟ هذا المنع منع معقول المعنى، حتى ما يأتي الجاهل فيصنع في هذه المختبرات تحاليل ويصنع للناس أطراف أو أسنان أو ما شابه وهو جاهل، فتضيع أموال الناس ويغش الناس. فإعطاء الرخصة وأنت لا تعمل هذا أمر ممنوع، ما دام أن الذي أعطاك إياها يمنعك قولا عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، ولقول عمر كما في البخاري تعليقا، الشروط مقاطع الحقوق، الشرط مقاطع الحق. أنا لو أعطيتك كتاب قلت لك هذا الكتاب وزعه، فهل لك أن تبيعه؟ ليس لك أن تبيعه. طب أنا أعطيتك مجموعة من الكتب قلت افعل بها ما شئت، لك أن تبيعه؟ لك أن تبيعه. أنا أقول لك افعل بها ما شئت، وزع بيع اهدي، ما في مشكلة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، مختبر من ضمن مؤسسة للدراسات والأبحاث الدوائية، يقوم هذا المختبر بالتحاليل غير الدوائية للأشخاص المتبرعين لإجراء الدراسات والأبحاث عليهم، ولا يقوم بعمل التحاليل الطبية للمرضى والأصحاء كما هو الحال في الصورة الأولى، ولا يعمل المختبر إلا عند إجراء هذه الدراسات فقط. فهل يجوز في هذه الحالة تأجير الترخيص مقابل أجر شهري مقطوع كمدير غير متفرغ، مع العلم أن أصحاب هذه المؤسسة لا يرون الحاجة لوجود ودوام صاحب هذا الترخيص في المختبر؟ أخونا يقول أنا أريد أن أؤجر لمجموعة ليس للمرضى ولا صلة لي بالمرضى، وإنما أريد أن أؤجر لدراسات بحثية، وهنالك كما هو معلوم قبل ترخيص الأدوية لابد من فحصها، وثم لابد من تطبيقها على عينات معينة بنظام معين معروف عند الجهات المسؤولة. أنا أريد أن أقوم بمثل هذا. أيضا إن أذن لك في هذا ولا ويتسامح الذي أعطاك هذه الرخصة في مثل هذه الصورة أو عامة البلوى في مثل هذا الجواب، أصول الجواب هو هو، أصول الجواب هو هو. إذا أعمت البلوى ولا أحد يسألك، فالحنفية الحمد لله عز وجل يرخصون لك في هذا. وأما إذا لا، حتى الأبحاث الدوائية لا يأذنون لك، فالأمر واسع. حقائق لابد من ذكرها: عند تقديم طلب فتح المختبر لوزارة الصحة يشترط إرفاق تعهد خطي من صاحب الترخيص بالتفرغ والتواجد في المختبر. هذا شرط صار، هذا التعهد أصبح شرطا. تقوم وزارة الصحة بزيارات ميدانية تفتيشية غير دورية من مرة إلى ثلاث مرات في السنة، أو عند وجود وشاية من أحد المختبرات أو الأشخاص عن عدم تواجد صاحب الترخيص أو أن رخصة المختبر مؤجرة. هذه صورة ثانية بالمنع. ثالثة، في حال تكرار عدم وجود صاحب الترخيص المختبر بعد زيارات الوزارة التفتيشية، يستدعى صاحب الترخيص وينبه إلا إذا كانت هناك علاقة أو صداقة بين المفتشين وصاحب المختبر. مرفق بطيه مقال نشر في صحيفة زاد الأردن الإلكترونية بخصوص هذا الموضوع. أنا لم أرى الشيء المرفق، لكن الشاهد الجواب فيما يقتضيه التقعيد والتأصيل العلمي ما ذكرت، والمعلومات التي قال الأخ عنها حقائق لابد من ذكرها تجنح بنا وتجعلنا نقول بالمنع في الصورتين، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، إلا إذا وجدت أسئلة على الموقع. في أسئلة من أخوان المستمعين خارج المكان.
شيخنا في واحد في تابع للسؤال المصلى يا شيخنا، قال إذا كان في إمام راتب وتقام في الخمس صلوات هل يختلف الأمر؟
من حيث الأجر لا يختلف، لكن المصلى يسقط الجماعة، لكن الأجر أعظم في المصليات في المساجد العامة. وبعض أهل العلم حمل 25 و 27 على المسجد الجامع والمسجد غير الجامع، فكلما كثر عدد المصلين وازدادت جماعة المسلمين كان ذلك أحب إلى الله عز وجل، والله أعلم.